يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء الحديثي، وهو المجلس العاشر الذي نتدارس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المستوى الثالث في هذه الأكاديمية التي ندعو الله أن تكون مباركة. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. متفق عليه. هذا الحديث العظيم فيه ثلاث شعب من شعب الإيمان، وفي رواية في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: فليصل رحمه. هذا الحديث العظيم ابتدأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام بذكر هذا الأمر العظيم الجليل، ألا وهو الإشارة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. وهذه الإشارة فيها دلائل عظيمة جدا، وأعظم هذه الدلائل أن ما سيذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو من شعب الإيمان، هو من مقتضيات الإيمان. وقد تضافرت النصوص عن السلف بما تظاهرت عليه النصوص وتضافرت، أن الأعمال تدخل في اسم الإيمان، فإذا ذكر الإيمان شمل الاعتقادات القلبية وشمل أعمال القلب من الخوف والرجاء والخشية وغير ذلك، وشمل أقوال اللسان، كل ذلك من الإيمان، ويشمل أيضا أعمال الجوارح التي يعملها الإنسان. فشمول كلمة الإيمان لجميع ذلك أمر متفق عليه عند السلف، ومما اتفق عليه المفسرون قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهو عند عامة المفسرين أو جميعهم أن المقصود وما كان الله ليضيع صلاتكم التي كنتم تصلونها إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة. إذن فالحديث عن شعب الإيمان وعن أمر هو من مقتضيات الإيمان، هذا جانب. ومن جهة أخرى فهذا الأسلوب النبوي الجليل الكريم حين يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا أو فلا يفعل كذا، هذا أسلوب فيه الحث الظاهر والحض وتحفيز الهمم للعناية بما سيقوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. فإذا قال عليه الصلاة والسلام اعملوا كذا كان مطاعا عليه الصلاة والسلام، أو إذا قال اتركوا كذا كان أمره أو نهيه عند المؤمنين مطاعا متبعا. لكن إذا قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل أو فلا يفعل، فدل ذلك على مزيد عناية واهتمام بما سيقوله عليه الصلاة والسلام. ثمة لفتة مهمة في هذا الحديث أيضا، هذا الحديث الجار والضيف والكلام والقول ألا وهي هذه اللفتة، أن شعب الإيمان منها ما يكون بين العبد وربه وفي علاقته بربه عز وجل، مثل الصلاة وقول لا إله إلا الله كما في حديث الشعب وغير ذلك، ومنها ما يكون بين العبد وبين الخلق في تعامله معهم، في تعامله مع الجار. ثمة شعبة من شعب الإيمان تتعلق بالجيران، وكذلك أيضا في تعامله مع الخلق أيضا من شعب الإيمان ما يتعلق بعلاقة الإنسان بالآخرين، إكرام الضيف أيضا من شعب الإيمان. ويتبع هذا أيضا أن من مكارم الأخلاق في التعامل مع الضيف والجار والرحم، أن من مكارم الأخلاق ما هو أيضا من شعب الإيمان ومن مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر. هذا مدخل للكلام عن أهمية هذه الشعب الإيمانية والكلام عن العناية بها وعن هذا الأسلوب النبوي الكريم في الحث والحض على الامتثال والعناية بهذه الوصايا العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول قوله عليه الصلاة والسلام فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. القول كم أنواعه من هذا الحديث؟ أيضا ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام خيرا؟ وينبني على ذلك هل يقدم القول على الصمت أو العكس؟ أيهما أفضل؟ أيهما أليق؟ أيهما أسلم؟ إذن هنا أسئلة مهمة. الأمر الأول أنواع القول. دل الحديث بمنطوقه على أن من القول ما يكون خيرا، لقوله عليه الصلاة والسلام فليقل خيرا، ودل بمفهومه على أن هناك قولا لا يكون خيرا. والقول الذي لا يكون خيرا ماذا يكون؟ يكون على نوعين. الحديث عن هذين النوعين يكون بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ما من أحد يدخله عمله الجنة. فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة. فكل الخلق محتاج إلى رحمة الله، فإذا أردت رحمته فخذ بأسبابها واعمل بموجباتها. ومن أعظمها الإيمان بالله. قال تعالى:
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
ومن موجبات رحمة الله الإحسان في العبادة وإتقانها، بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى الخلق والرحمة بالإنسان والحيوان. قال تعالى:
إن رحمة الله قريب من المحسنين.
وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن موجبات رحمة الله التقوى، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات. قال تعالى:
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
ومنها اتباع القرآن والعمل به والاستماع إليه. قال تعالى:
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
ومن موجبات رحمة الله الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله. قال تعالى في شأن الصابرين:
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
ومن موجبات رحمة الله التوبة الصادقة مع الإصلاح. قال تعالى:
كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
ومنها الإنفاق في سبيل الله. قال تعالى:
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.
فاحرص على الأخذ بموجبات الرحمة وأكثر من الدعاء. قال تعالى:
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم، حديث شعب الإيمان الذي قال فيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أو الحديث عن بعض شعب الإيمان، لأن الحديث المشهور بشعب الإيمان هو الحديث الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. ذكرنا قبل الفاصل أن منطوق قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أن هذا المنطوق يفهم منه أن ثمة قولا ليس خيرا، وهذا القول الذي لا يكون خيرا هو على درجتين: الدرجة الأولى أن يكون نقيض القول الأول أو ضده، أي يكون شرا. الدرجة الثانية القول الذي لا هو خير ولا هو شر، اللي هو لغو الكلام، الكلام المباح. إذن تضمن الحديث الأمر وتقديم قول الخير. هنا مسألة سبقت الإشارة إليها، هل الأفضل الصمت أو الكلام؟ هنا دل هذا الحديث على تقديم قول الخير على الصمت، فإذا كان القول خيرا فهو خير من الصمت، لأن قول الخير يكتسب به حسنات، أما الصمت فبحسب الحال. إذن قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الخير على غيره، وأما غيره فكما تقدم إما أن يكون شرا فهذا قوله فليقل خيرا فيفهم منه أيضا فلا يقل شرا، لا يقل سوءا، لا يقل فحشا، لا يقل غيبة، لا يقل نميمة، لا يقل إثما. وكذاك فقول الخير مقدم بلا شك على القول المباح، ويقدم أيضا في مرتبة ثالثة على الصمت. إذن فالعبد في صمته وقوله إما أن يكون قائلا، إما أن يكون قائلا للخير، إما أن يقول خيرا أو يقول شرا أو يقول مباحا أو يكون صامتا، أربعة أحوال أحسنها ما قدمه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فليقل خيرا. خيرا هذا من جوامع كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام. قراءة القرآن خير، التسبيح والتحميد والذكر خير، الأمر بالمعروف خير، النهي عن المنكر خير، الإصلاح بين الناس خير، كل قول يرجى به الأجر والثواب فهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام فليقل خيرا، فليقل خيرا. ولا شك أيضا أن قول الخير مراتب ودرجات، أيضا الخير مراتب ودرجات، والأعقل الذي يحرص على الأعلى خيرا فيستثمر وقته وعمره في الأعلى خيرا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لجويرية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد كانت تذكر الله من بعد صلاة الفجر إلى أن ارتفع الضحى، قال لها لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فالخير يتفاضل، فثمة خير يأخذ وقتا أقل ومرتبته أعلى أو عائده وفضله وأجره أكثر كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. إذن فليقل خيرا، أيضا الخير مراتب ودرجات، ويحرص الأعقل على الأعلى دوما. فليقل خيرا، هذا إشارة إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم خيرا. وبضد ذلك الشر قد يكون نميمة، فلان قال فيك كذا، أنا ما فلان قال فيك كذا وكذا، أو فلان أشار إلى أنك كذا وكذا، نميمة، نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد أو غيبة أو شتم أو فحش والعياذ بالله، أو كلام محرم أو لعن أو غير ذلك من الشر، من كلام الشر. فالشر لا يكاد ينحصر والعياذ بالله. فإذا الخير ويقابله الشر. الكلام المباح يأخذ منه الإنسان بقدر حاجته، لكن يحرص ويحذر كما جاء عن السلف، يحذر من فضول الكلام، الكلام الذي لا حاجة إليه، كما ستأتي الإشارة في نقول عن السلف رحمة الله عليهم. جاءت النصوص كثيرة جدا في التحذير من التساهل في الكلام، وأيضا الإشارة إلى أنه قد يطلق الإنسان الكلمة ولا يلقي لها بالا ولا يهتم بها ولا يحسب لها حساب، وقد يرتفع بها درجات عظيمة أو العكس. جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في الحديث الذي في الصحيح: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، كلمة خير، كلمة دعوة، كلمة إرشاد، كلمة نصح، كلمة ذكر، لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد، والحديث الصحيح: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، أعوذ بالله، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. كلمة كلمة ولا يلقي لها بالا، ما يحسب لها حساب ولا يهتم لها، يهوي بها في جهنم. وفي رواية أيضا: يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كم المسافة بين المشرق والمغرب؟ هذه الرواية في الصحيح. كم المسافة بين المشرق والمغرب؟ مسافات هائلة. يهوي بها كلمة لا يلقي لها بالا، لكن من سخط الله والعياذ بالله. الآن بعض الناس يتساهل فيسب الدين، أو يتساهل فيقول والعياذ بالله قولا عظيما وكلمة يقولها ثم بعدها يشرب الماء أو يشرب الشاي ولا يلقي لها بالا، وقد استحق بها أن يهوي في النار ما بين المشرق والمغرب والعياذ بالله. وفي حديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى في غير الصحيح، خرجها الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، قال: فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، أعوذ بالله، يلقى الله وهو ساخط عليه بسبب تلك الكلمة. معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان من أفقه الصحابة يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، اغتنام الفرصة، أصبح قريب في فرصة، قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، من أسلم سلم، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ نأخذ هذا بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم. وقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. كما يقول بعض الناس: هو كلام في الهوى، كلام في الهوى، ما ينبني عليه شيء، كلام لا يبني ولا يهدم، كلام هو كلام، يعني كلام احنا نضيع الوقت، او كلام نقطع به الطريق، او نخوض ونلعب كما قال بعض المنافقين. كلام. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما يجنونه من السيئات والآثام والسخط مما يقولونه من أسباب ما يسخط الله عز وجل، من أسباب سخط الله. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم، وهو حديث مصحح. الكلام، القول، هذا يكتب. اتفق السلف، أجمع السلف كما يقول الحافظ ابن رجب، على أن الذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن الكلام يكتب، وهذا الأظهر من قولي العلماء، أنه يكتب كل شيء. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وعند غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجالس، انظر المجالس التي يتحدث فيها الناس ويستأنسون بالحديث، وقد يتكلمون فيها بكلام، يعني هم على أحوال. جاء عنه عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه، يعني جلسوا ساعة، نصف ساعة، أقل أو أكثر، كله كلام ليس فيه ذكر لله، ما فيه ذكر لله. قال: إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. وفي مسند الإمام أحمد: ما اجتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة. إذن في مجلس يبدأ وينتهي وليس فيه ذكر لله أبدا، هذا حسرة. ومن هنا يعلم أن ذكر الله عز وجل ينبغي أن يكون، أن يحرص عليه المؤمن في أحواله. إذا جلس في مجلس يذكر الله في بداية المجلس، في وسطه، في آخره. نعم. كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأخذ بلسانه. أبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين كان في بعض أحواله مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس معهما غيرهما، ومن ذلك هذا الموقف الذي خلده القرآن. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر الصديق صديق الأمة كان يأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، فماذا يقول غيره؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان، يقول أحق من يستحق السجن واللسان. وقال بعض السلف أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت. هنا ينبغي أن ينظر العاقل بالموازنة بين الكلام وبين الصمت، أما كلام الخير والصمت فقول الخير أولى قطعا، أولى من الصمت فضلا عن أن يكون أولى من الشر. إذن فإذا كان الكلام مباحا فهل الأفضل هو أو الصمت؟ جاء عن بعض السلف أن كلام الخير أولى من الصمت، لأن ورد عن السلف، وابن أبي الدنيا له كتاب الصمت، ورد عن بعضهم الحث على الصمت أو الثناء على الصمت. ولا شك أن الصمت خير من الكلام الذي لا مصلحة فيه، لكن لا يكون الصمت ممدوحا مطلقا. قال رجل من العلماء عند عمر بن عبد العزيز الصامت على علم كالمتكلم على علم، فقال عمر بن عبد العزيز إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالا، وذلك أن منفعته للناس، إذا قال خيرا فهذا منفعته متعدية للناس، وهذا الصامت صمته لنفسه. فقال له يا أمير المؤمنين وكيف بفتنة المنطق؟ فبكى عند ذلك عمر بكاء شديدا. ثمة أمر في غاية الأهمية في مسألة الكلام أو الصمت، ألا وهو النظر إلى الدافع إلى الكلام والدافع إلى الصمت. فإذا كان الدافع إلى الكلام ابتغاء مرضات الله والإخلاص لله فذلك حسن، وإذا كان الدافع إلى الكلام التزين للناس والمراءة فقد يكون في هذه الحالة الصمت هو الأولى. وبضد ذلك فإذا كان الدافع إلى الصمت طلب الثناء والمديح من الناس فقد يكون في هذه الحال الكلام أحسن. إذا كان سكوت الإنسان وصمته تزينا فقد يكون كلامه أفضل. إذن ينبغي النظر إلى المقاصد، ما الذي حمل على النطق وما الذي حمل على الصمت. فكان السلف يراعون ذلك مراعاة دقيقة جدا رحمهم الله تعالى. كان بعض الحكماء يقول إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث، الناس ارتاحوا لهذا وأعجبته نفسه وخاف الفتنة، قال فليسكت. وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث، يعني يقول ينبغي أن يلاحظ قلبه من هو الأصلح له وما هو دافعه في الكلام. ثمة ملحظ أيضا في الحث على الصمت، ليس الصمت ممدوحا مطلقا أو على الإطلاق، ولا يتعبد به تعبدا مطلقا. في صحيح البخاري بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم، فسأل عنه، يخطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، الرجل واقف، فسأل عنه، فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل، يقف تحت الشمس ولا يتكلم ويصوم، يقوم ولا يقعد ولا يستظل ويتكلم ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم. الصمت مطلقا ليس محمودا ولا يتعبد به لذاته، وليستظل، لأن الوقوف تحت الشمس ليس أمرا متعبدا به لذاته، وليقعد، فليستظل وليقعد. طيب الصيام؟ قال وليتم صومه. هذا في صحيح البخاري، ولذلك جاء عند أبي داود ولا صمات يوم إلى الليل. إذن من أكثر ما يزاوله الإنسان من نشاط صباحا ومساء وسرا وجهرا هو اللسان، القول والكلام، فذلك كله مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. التوجيه النبوي الجليل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إلى أن نلقاكم في اللقاء القادم لنستكمل الحديث عن هذا الحديث، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.